بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، أعنا على الصيام والقيام والقرآن، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وما زلنا مع هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة، وهذا هو اللقاء الرابع، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن نسبه، وتكلمنا عن شيوخه وتلامذته، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع ثناء أهل العلم عليه، ثناء أهل العلم عليه. ومن ذلك قال أحمد ابن سلمة، وهو قرين الإمام مسلم أي قرينه في العلم، قال: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم ابن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصره رضي الله عنه وأرضاه. طبعا أبو زرعة من كبار المحدثين ومن أئمة هذا العلم، وكذلك أبو حاتم الرازي من كبار المحدثين، فهذان الجبلان من جبال الحفظ والحديث كانا يقدمان الإمام مسلم في معرفته بالصحيح. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على علو منزلته وقدره في علم الحديث. وكان الإمام إسحاق ابن راهويه رحمه الله إذا ذكر الإمام مسلم أمامه يقول: أي رجل كان هذا؟ أي رجل كان هذا؟ أي كلمة تدل على علو منزلته. أي رجل يعني مسلم ابن الحجاج، هذا الإمام الثبت في علم الحديث. وقال محمد ابن بشار رحمه الله تعالى: حفاظ الدنيا أربعة، حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري، أي أبو زرعة الرازي في منطقة اسمها الري، ومسلم في نيسابور، بلد اسمها نيسابور بالقرب من إيران كالمنطقة اللي هي فيه، والدارمي بسمرقند، مدينة اسمها سمرقند، ومحمد ابن إسماعيل ببخارى أي البخاري رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء هم حفاظ الدنيا. يعني إن سألت عن حفاظ الدنيا في عصرهم هؤلاء هم الأربعة رضي الله عنهم: أبو زرعة بالري، مسلم ابن الحجاج في نيسابور، الدارمي في سمرقند، الإمام البخاري في بخارى، حفاظ الدنيا. قال أبو عمرو بن حمدان، وهذا من الأئمة الكبار في علم الحديث: سألت ابن عقدة الحافظ، من الأئمة الكبار أيضا، عن البخاري ومسلم، يعني بيسأل عن البخاري ومسلم أيهما أعلم، فقال: كان محمد عالما ومسلم عالما، أي محمد بن إسماعيل البخاري كان عالما ومسلم بن الحجاج كان عالما. خلي بالنا هنا من أدب العلماء، عندما يسألون لابد أن يذكروا محاسن الناس. قال: كان هذا عالما وكان هذا عالما. يقول: فقررت عليه مرارا، يعني يكرر نفس السؤال ويريد أن يعلم أيهما أفضل في العلم يعني. ثم قال: يا أبا عمرو، قد يقع لمحمد ابن إسماعيل أي البخاري الغلط في أهل الشام. يعني إيه الغلط؟ مش معناه يعني في العلم، لا، في أسماء الرجال. يعني أحيانا في رجال الشام، خاصة علماء الشام، لأنه كانوا بعيدين عنه، فأحيانا يذكر الرجل باسمه، وطارة يذكر الرجل بكنيته، ويظن أنهما رجلان وليس واحدا، يعني هو نفس الرجل. فأحيانا يذكره بالاسم، أحيانا يذكر الكنية بتاعته. دي مسألة عشان نفهم كلام العلماء، لما نقرأ في تراجم من القوم يقول لك غلط، يقول لك هو البخاري بيغلط ويطير. لا، افهم يا ابني. يقول هنا: يا أبا عمرو، قد يقع، يعني أحيانا يسيرة، لمحمد ابن إسماعيل الغلط في أهل الشام، أي في أسماء الرجال، وذلك أنه أخذ كتبهم فنظر فيها، فربما ذكر الواحد منهم بكنيته ويذكره في موضع آخر باسمه، ويتوهم أنه اثنان، أنه اثنان. وأما مسلم فقل ما يقع له من الغلط في العلل، في دي لا، مش موجود عند مسلم، لأنه كتب المسانيد ولم يكتب المقاطيع ولا المراسيل. وهنا لازم نقف وقف. مسلم تلميذ البخاري، مسلم تلميذ البخاري، يعني شيخ مين؟ البخاري. أحيانا المفضول يتميز على الفاضل في مسألة، المفضول يعني الأقل درجة، الفاضل الأعلى، الفاضل من؟ الإمام البخاري. مين المفضول بالنسبة للبخاري؟ يبقى مسلم، لأنه تلميذه. فربما يتفوق التلميذ في باب، خلاص، ولا يعني هذا أنه أفضل من الفاضل الشيخ. ولكي ندلل على هذا الباب من القرآن، عندنا مثلا لما نقرأ سورة الكهف، اللقاء بين الخضر عليه السلام وبين موسى عليه السلام، لا شك أن الفاضل هو موسى، وأن المفضول هو الخضر، يعني الأعلى منزلة وعلما مين؟ موسى بن عمران. لماذا؟ لأنه كليم الرحمن، ورسول من أولي العزم من الرسل. ورغم هذا الخضر كان فضل عليه في باب من العلم، فمن أجل هذا جاء موسى ليطلب هذا الباب على يد الخضر. القصة المعروفة على مائدة الكهف في طلب العلم. وطبعا القصة لها سبب، السبب أن نبي الله موسى عليه السلام وقف ذات يوم خطيبا في بني إسرائيل، فوعظهم موعظة بليغة وجلت من القلوب وظرفت من العيون، فقام رجل يقول: يا نبي الله، هل هناك من هو أعلم منك؟ فتعجل موسى وقال: لا. فكان الأدب وكانت التربية الربانية لهذا النبي الكريم، فكلمه ربه وأخبره أن هناك عبد من عباد الله، الله عز وجل من عليه بعلم لم يمن عليك به يا موسى. ودي باب التربية بقى، تربية الله لأنبيائه ورسله، لأن هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني كان ينبغي أن موسى يقول الله أعلم ويفوض العلم لمن؟ لله. لكنه تعجل عندما سئل هل هناك من هو أعلم منك؟ قال لا. طيب في أدب بقى، فكان الأدب أن الله تعالى أخبره أن هناك عبد من عباد الله ربنا من عليه بنوع من أنواع العلم، هذا العلم لم تحصله أنت يا موسى. فموسى يعلمنا أدب رفيع قوي، هو باب التواضع بقى، إنك إذا علمت أن هناك من الناس من هو أعلم منك حتى وإن كنت أنت الفاضل وهو المفضول، عليك أن تسعى وتتواضع لتعلم العلم منه. ودي المسألة اللي معظم العلماء والدعاة في حاجة مس إليه، قضية التذكير بالتواضع في مقام العلم. لماذا يا إخوة؟ كلكم يسمع كثيرا العلم رحم بين أهله. العلم إيش؟ رحم بين أهله، يعني رحم، يعني ينبغي أن نصله في صلة مثل مثل الأرحام، يتوادون يتواصلون. أهل العلم كذلك لابد أن يكونوا هكذا رحم، يستفيد بعضهم من بعض، يتعلم بعضهم من بعض. ولذلك كان السلف الصالح إذا التقى العالم بمن هو أعلم منه اعتبرها غنيمة، هنبدأ نسأله ونأخذ عنه العلم. طيب وإذا التقى بمن هو مثله، يعني مثله في العلم والدرجة، درسه العلم، يبدأ يناقشه في المسائل ويتناقشه في إفادة. وإذا التقى بمن هو دونه علمه. يبقى شوف الرحم إزاي، أعلم مني غنيمة بالنسبة لي، فرصة أن أنا أتعلم، مثلي في العلم طب نتدارس العلم لأن العلم رحم، أقل مني لازم أعلمه وفيده، وهكذا يا إخوة. لذلك نقول دائما للعلماء والدعاء وطلاب العلم، عليكم أن يستفيد بعضكم من بعض وأن يتواصل بعضكم مع بعض، لأن هكذا كان علماء السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. الإمام محمد بن إدريس الشافعي تلميذ الإمام مالك، وفي نفس الوقت يروح يأخذ باب من العلم على يد محمد ابن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة. شوف التواضع، وهو الإمام الشافعي، فيروح يجالس محمد ابن الحسن الشيباني ويأخذ عنه العلم لنتعلم هذا الأدب. إذا تجد الأئمة الأربعة مثلا تتلمذ بعضهم على بعض، بل تجد في الأئمة من السلف الصالح كما ذكرنا أمس في شيوخ الإمام مسلم وتلاميذه، تجد تلميذ وفي نفس الوقت شيخ، يعني مثلا تجد عالما تتلمذ الإمام مسلم على يديه، ثم بعد ذلك هذا العالم أخذ العلم عن مسلم، فيتوفر في الأمرين الشيخ والتلميذ في وقت واحد، وده بيدل على تواضع القوم. وهكذا يسمو العلم بأصحابه لما يكون في باب التواضع والتراحم والتواصل بين أهل العلم، فدي بتثمر الخير كله. فهذا هو نبي الله موسى ابن عمران، كليم الرحمن، رسول من أولي العزم من الرسل، عندما أعلمه ربه أن هناك من خلق الله من الله عليه بباب في العلم لم يحصله موسى، قال لفتاه إيش؟ يلا بينا نسافر من أجل الطلب. وسورة الكهف تعرض القصة، سفر فيه مشقة وفيه تعب، احنا الان الحمد لله العلم بيوصل لبيوتنا مزهدين فيه، الهاتف عليه علم، الكمبيوتر عليه علم، صح، الانترنت فيه علم، يوتيوب وتسمع المشايخ ومحاضرات مزهدين في العلم، الا من رحم ربي وعصم. الحمد لله انتم في اوروبا يعني افضل حالا من غيركم في بلاد المسلمين بالنسبه لحريه الدعوه وتحصيل العلم. تجد المسجد عندك امام وعندك شيخ بيعلمك، وربما في كثير من بلاد الاسلام لا تجد هذا، لا تجد هذا في المساجد، يضيق على العلماء وعلى الدعاء، وربما لا تسمع الا اصحاب البدع والمحدثات واصحاب الاهواء، او يتصدر للدعوه من عرف بالجهل ولم يعرفوا بالعلم. فبتبقى فرصة أن ربنا يمن عليك أن تجد بابا لتحصيل العلم، فعليك أن تلزمه ولا تزهد فيه. فهكذا علمنا نبي الله موسى عليه السلام، بدأ يسافر ويتحمل مشقة السفر حتى يحصل هذا الباب من العلم. وكان اللقاء الجميل جدا بين موسى عليه السلام وبين الخضر عليه السلام. طبعا الخضر نبي وموسى نبي، لكن موسى أعلى رتبة لأن موسى نبي رسول، وموسى من أولي العزم من الرسل. وطبعا عجلة موسى في الجواب على السائل، لأن موسى ما اعتقد أن ممكن يكون هناك من المخلوقين من أوتي علما أكثر من علمه وهو النبي الرسول، لذا تسرع بالإجابة. لكن دي برضو بتعلمنا هذا النوع من الأدب، إن الإنسان دائما أبدا يتواضع في مقام الطلب وتسمع لأهل العلم، وإن كنت منهم تسمع لهم أيضا. لماذا؟ لأن ده اسمه الرحم. يعني يحزن الإنسان أحيانا كما ذكرت لكم وأذكر، مثلا بيكون في أحيانا دورات علمية وندوات ومؤتمرات، وأنتم في دول أوروبا هنا، فتجد مثلا يدعى للمؤتمر أكثر من عالم، تجد مثلا قل أن يجلس بعضهم ليسمع بعض، ودي آفة. واضح؟ مثلا عالم بيتحدث، تجد بقية المدعوين من العلماء فين؟ يا إما قاعدين في غرفة خاصة بهم، يا إما مشغولين، يا إما يا إما يا إما، حتى إن جلس بعض منهم يجلس يا إما ماسك الهاتف عمال يلعب فيه، يا إما مش دي محاضرة، ده أنت أسوة وقدوة، أسوة لعوام الناس وبسطائهم. شوف انت حالك ازاي، لا تجلس ولا تسمع، وبعدين تطلب منهم السماع والجلوس. فقد الشيء لا يعطيه، ومن لا يملك نصابا لا يزكيه. يعني اقل شيء من التوقير من الاحترام من التواضع انك تسمع، حتى لو مش هتستفيد، اللي بيتكلم اقل منك علما، على الاقل ان اخطأ تبقى تنصحه بينك وبينه، وترفع هذا الحرج عن الناس انك تبين الصواب من الخطأ. إن كان عالما هتستفيد منه، إن كان مثلك في العلم يعني المجلس نفسه كله خير، رحمة وسكينة ونزول ملائكة ومغفرة الذنب. فدي قضايا لازم ننتبه لها كطلاب علم بنحصل علم، لعله في القابل ربنا يمن عليكم ويستخدمكم في الدعوة إلى الله، فتكونوا عارفين الأخلاق اللي لابد أن يتحلى بها الدعاء وطلاب العلم. أي أحد يتكلم فإن اسمع له، إن أصاب أديك استفدت، وإن أخطأ صوبته وذكرته بالله ونصحت له بينك وبينه. وهكذا أهل العلم في كل زمان ومكان ممن تربوا على مائدة القرآن والسنة. ف كما ذكرت لك، ها المفضول قد يسبق الفاضل في باب، فالخضر سبق موسى في باب من العلم، وموسى هو الفاضل والخضر مفضول، خلاص يعني موسى أعلى منزلة وقدرة من الخضر. لكن ما منع هذا موسى من طلب العلم؟ ولما ذهب إلى العبد الصالح، انظر إلى قمة الأدب والتواضع، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هكذا بصيغة الأدب، هل سؤال في رجاء، خلاص. المعلم ماذا قال؟ قال إنك لن تستطيع ما يا صبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. انظر إلى الفاضل كيف يكلم المفضول رغم شدة المفضول. إن في مقام علمه أنت جئت الآن كطالب علم، المعلم يحط الشروط بقى. مين المعلم الآن؟ الخضر وضع الشروط. وذلك حتى لما تقرأ رواية الحديث عند البخاري وغيره تجد عجبا إن موسى لما وصل للعبد الصالح، كان العبد الصالح مسجن على شاطئ النهر كده نايم متكئ في برده، فدنا منه موسى وسلم، رد عليه السلام ونظر له قال من موسى بن عمران؟ أنت جيت طبعا وحي السماء ده نبي. ثم عاد وتسج ببردته. أنت لازم تتعلم بقى، أنت جاي تتعلم. عشان كده نقول دايما يا إخوة لا بد لطالب العلم الذي يريد النجاة أن يصبر على جفوة وشدة معلمه أحيانا. ده المنهج، لازم تصبر، هتجد أحيانا شدة من المعلم، لازم تصبر لأنك في حاجة للعلم. ولذلك كان السلف الصالح يرعون هذه الآداب. فالآن تخيل أنت بقى موسى بن عمران كليم الرحمن وقاطع مسافة طويلة سفر كل مشقة، وأول لما يروح للمعلم يقول له من موسى بن عمران، ويروح راجع تاني ينام. الله أكبر، ما قالوش اسمع أنت مش عارف أنا مين، لا ده أنا من أولي العزم من الرسل، أنا من كلمني ربي تكليما، ما قالش الكلام ده خالص، ولكن تأدب وقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قضية محتاج التاريخ يقف أمامها. والله يا إخوة لا بد للتاريخ أن يقف أمام هذه القصة وقفة تعظيم وإجلال. احنا لازم نتعلم من القرآن يا إخوة، لازم نتعلم. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ دلوقتي مثلا إن جاء أحدهم لمجلس بعض العلماء وهو من العلماء، لازم يبعت قبل منه اللي يعرف بيه وفضيلة الشيخ جاي. طب ما يجي أهلا وسهلا، تفضل يجي يتعلم، ما احنا برضو منه هنتعلم والعلم راحم بينا. لا ازاي فضيلة الشيخ يقعد مع الناس العادية؟ لا ده لازم فالتواضع التواضع أدب. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ده بيستأذن في الاتباع، يعني تأذن لي ولا لا؟ المعلم نظر، معلم، قال إنك لن تستطيع معي صبر. الله، خلي بالك دي لغة، دي يعني لن يعملنها نفي الطاقة والقدرة على الصبر. كان مفترض بقى من بدايتها موسى يمشي خلاص، قفلوا الباب، تخيل المعلم بيغلق الباب، ورحمة منه وشفقة علل له، يعني احنا مش بنغلق باب العلم حاشا لله، ولكن انا هفهمك لماذا قلت لك هذا عشان تبقى الامر ليك انت، تريد ان تتبع التابع تعال معي، بس هتتعب، انا اقول لك من البداية. قال انك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ العلم اللي عندي مش عندك، وربما يكون ثقيلا عليك ما تتحملوش. الله، شوف بقى حب الطالب للعلم. قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امر. الله، ما دام فيك القيمه العاليه دي من الادب، طب نحط لك الشرط بقى عشان ما تخالفش. قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ده الشرط، هتمشي معايا تتعلم، أيوة هتشوف حاجات غريبة وعجيبة ما تسألنيش، انظر فقط، وبعد ما تنتهي الرحلة بيني وبينك أنا هفسر لك كل اللي انت شفته مني خلال الرحلة. ده الشرط. ومعلوم أن المسلمين عند شروطهم، واللي يخالف الشر لازم يكون في فراق. ممكن نعفو مرة ونعفو مرتين، لكن زي ما بيقولوا الناس البسطاء التالتة تابتة، خلاص بقى دي آخر مرة، مش هن خلاص مش هنعذرك، هيكون الفراق وقد كان. فبدأ يحط إيه الشروط، زي ما أنت أحيانا كده في مجالسنا حتى تيجي تسألني تقول لي عندي سؤالين، أقول لك لا واحد واحد ده شرط، لازم أنت تلتزم بالشرط بقى. أنا قلت لك 100 مرة واحد واحد إن أنا بنسى، فأعطيني مسألة مسألة أجاوب لك عليها، ولما انتهي ابقى أسأل الثانية إن أذنت لك، إن لم أذن لك خلاص اسمع وقاطع خلاص. ودي شروط، دي شروط في العلم. وأحيانا بنتكلم في مسألة وتلاقي واحد يقاطعك ويرفع يدي، يقول له ما ترفع يدك حتى أفرغ، ده شرط، أنت مستعجل ليه؟ دي مسألة أخيك أنا بجاوبه، أنت مستعجل على مسألتك ليه؟ انتظر حتى أفرغ من مسألة أخيك ثم سل. فتجد بعض الناس عنده عجلة، فدي محتاجة الضبط بشروط بقى. إن العلم كده اتفق، نعم بدأت الرحلة، وكان ما كان من أمر الخضر في تحطيمه للسفينة وفي قتله للغلام وفي بنائه للجدار، وفي كل مرة موسى ينكر ويخالف إيه الشرط. أول مرة أخرجتها لتغرق أهلها، فيقوم المعلم برضو بعدها بيقول له ألم أكل إنك لن تستطيع معي صبرا، فموسى يبدأ يعتذر، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. جات الثانية، أقتلت نفسا زكية بغير نفس، ثاني احنا لسه منبهين اهو. طيب بدأ المعلم يشتد شوية بقى، دي المرة الثانية خلاص، ودي فيها رد على الجماعة اللي دايما ينكروا على بعض أهل العلم في شدتهم أحيانا، ويقول لك يا عم الشيخ فبما رحمة من الله لنت لهم، ما هو انظر القرآن وتأمل، أول مرة كان في اللين والرحمة، قال له كده بأدب ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبر، لما كررها تاني في المرة الثانية بدأ المعلم يشتد، فقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، زيادة المبنى معناه زيادة المعنى، يعني بدأ يشتد عليه. في الثالثة بقى لما بنى الجدار قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، مخالفة ثالثة إيه؟ قال هذا فراق بيني وبينك، خلاص قمة الشدة بقى، خلاص هنحرمك الآن من العلم، ناقف هنا مش هتكمل معايا خلاص، ايه ما هو شدة اهي، مش دي ضوابط الشدة المنهج. فعشان بس نخلي بالنا احيانا الواحد بيتكلم بالعاطفة وينسى نصوص الكتاب والسنة، نقول لك قبل ان تتكلم تعلم او سأل من يعلمك، لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلم. وبدأ المعلم يبين السبب بقى، قال له المركب دي في الطريق في ملك ظالم، أي مركب بتعجبه بيأخذها غصبا، فإحنا قلنا نخربها شوية كده حتى تسلم للجماعة المساكين دول ويعبروا بيها بسلام، وبعدين نبقى نصلحها. الغلام ربنا أراد ذلك، هيطلع كافر، ربنا أراد يموت صغيرا عشان يحفظ والديه، وهيمن عليهما بغلام مؤمن يقودهما للجنة. التالتة بقى الجماعة البخلاء دول اللي منعونا الطعام والشراب، في كنز تحت الجدار ده لو اتهد الجدار هياخدوا المال، وده بتاع أطفال صغيرين مساكين، وأبوهم كان رجل صالح وكان أبوهما صالحا، فاحنا لازم نحفظ المال ده من الجماعة البخلاء دول اللي منعونا الطعام والشراب، نبني الجدار صح عشان الأطفال لما يكبرا يستخرج كنزهما رحمة من ربك، واضح؟ فهنا قد يتفوق المفضول على الفاضل في باب، فموسى الفاضل والخضر كان مفضولا، لكن ربنا من عليه باب في العلم، وده اللي بنقوله دايما، ممكن التلميذ يتفوق على الأستاذ في باب، لكن يظل التلميذ تلميذا ويظل الأستاذ أستاذا. المعلم يفضل يا ابني معلم، والتلميذ يفضل ايه تلميذ. اهو معانا اهو، شوف عمرو بن حمدان لما
يسأل ابن عقدة الحافظ عن الإمامين الجليلين البخاري ومسلم، قال له ده عالم وده عالم. لما كرر المسألة قال له بس مسلم يتفوق على البخاري انه ما عندوش في باب العلل ان ممكن يتوهم ان الرجل باسمه وكنيته رجلين، لا عند البخاري قد تقع احيانا في اهل الشام. يبقى هنا مسلم تميز في باب، ماشي كده، لكن يظل البخاري ايه؟ البخاري، ويظل مسلم ايه؟ مسلم. ده المعلم وده التلميذ، ده الجبل وده اللي حصل عنه، وهكذا. انظر ماذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن الإمام مسلم، وهو ده شارح صحيح الإمام مسلم. ماذا قال عن شيخه؟ قال: وأجمعوا يا الله على جلالاته وإمامته. يا أجمعوا، يعني علماء عصره أجمعوا على ذلك. وبعدين يجي لنا في اليومين دول سفيه من السفهاء قال يهمز الإمام مسلم والإمام البخاري. تخيل علماء الأمة في عصر مسلم، كبار العلماء، أجمعوا على إمامته وجلالته. ثم يأتينا لقع ابن لقع كما جاء في بعض النصوص ويبدأ يهمز ويلمز في الأئمة، يجي لك مذيع فاسد مفسد قال ويتكلم عن البخاري وينتقص منه، أو يتكلم عن مسلم وينتقص منه، مصيبة كبيرة جدا يا إخوة. وأجمعوا على جلالته وإمامته وعلو مرتبته في هذه الصنعة، أي صنعة الحديث وعلله، وتقدمه فيها وتضلعه منها. ومن أكبر الدلائل على جلالته وإمامته وورعه وحذقه وقعوده في علوم الحديث، كلمة قعوده يعني تمكنه، مش زي ما بيقولوا بتوع تونس اقعد واقف. يا شيخ رياض، طب ازاي يقعد واقف يعني؟ يعني ايه؟ ما هم لهم اصل في اللغة اهو، يعني تمكن من وقوفك، لان القعود بمعنى ايه؟ التمكن. اي خدمة يا شيخ رياض، عشان ما حدش ينكر عليك تاني، قول بقى براحتك لمالك اقعد واقف. او اقعد نايم، هي مش. قال: وقعوده في علوم الحديث واطلاعه منها وتفننه فيها، أكبر الأدلة على ذلك كتابه الصحيح. اقرأ كده في صحيح الإمام مسلم ترى جمالا ورونقا، ترى تقسيما عجيبا بديعا، رضي الله عن مسلم. قال: الذي لم يوجد في كتاب قبله ولا بعده من حسن الترتيب وتلخيص طرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان. يعني دي برضو ميزة هتجدها في صحيح مسلم. الإمام البخاري ممكن يقطع الحديث الواحد على 10 أبواب، إن مسلم يجيب لك الحديث كاملا. البخاري محتاج تعب عشان تتعلم، عشان تجمع طرق الحديث ورواية، تتعب وتعرق وعايز طالب متقن. مسلم يجيب لك الحديث جاهز والتقاسيم واضحة. عشان كده بقول دايما اللي يبدأ يطلب علم الحديث لازم يتدرج، مش أول ما يبدأ يتعلم ولا يجيب صحيح البخاري يقول له وعيتك سودة، تتعب يا ابني. ينفع أشوف مالك مثلا بيرضع ايه؟ الحليب، الملش، لسه صغير. ما ينفعش نجيب له العكاوي والكلاوي ونجيب له اسمها ايه دي بتسموها الكرعين دي، ولا اسمها ايه الكوارع، ها؟ لسه نقول لا، ممكن ندي له بيضة ولا شوية رز، حاجات بسيطة. انما يتروح على طول دي الكوارع، هتوديه عند البخاري على طول، ما ينفعش يتعب. فنقول للطالب الصغير ما تروحش للبخاري على طول، تتعب. ابدأ بالأربعين النووية، جامع العلوم والحكم لابن رجب، ها، امشي واحدة واحدة، بقى كده تخش على صحيح مسلم. لما تتمكن روح بقى للجبل الوعر ده، الحافظ عشان تتعلم. عشان كده معظم اللي بدأوا بداية طريق العلم جوز صحيح البخاري بيركنوه في الرف على طول، يفضل سنين في المكتبة ما تفتحش. ليه؟ ما تيجي تقرأ في أوله تتعب. ده عايز طالب علم يرجو الاستفادة والعلم والتحقيق، مش أي طالب. ولذلك طالب العلم يتمتع هو بيقرأ البخاري، يتمتع، يجد كنوز العلم موجودة وبحور العلم موجودة. لما تقرأ بس فقه الإمام البخاري في تراجمه في عناوين الأبواب، علم الواحد واضح. فمسلم كده فيه تقاسيم جميلة، ودي ميزة فيها اختصار وفيها يعني توفير وقت. البخاري هتتعب عشان تحصل ده، عشان تجيب الحديث كامل كده ممكن تعدي على 10 أبواب. هتجد مثلا جايبه هنا في باب النكاح جملة، وباب اللباس جملة تانية، وفي باب الأطعمة جايب نفس الحديث بس بجملة، وهكذا. علم علم غزير رهيب عند البخاري رحمه الله. عشان كده الجهلاء ما بيقوش على القراءة عند البخاري، فبيبدأ يصير الشبهات لأنه جاهل مش عارف حاجة خالص. واضح؟ ودي المشكلة. قال: الذي لم يوجد في كتاب قبله ولا بعده من حسن الترتيب وتلخيص طرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان. وقال النووي أيضا رحمه الله في موضع آخر: واعلم أن مسلما رحمه الله أحد أعلام أئمة هذا الشأن، أحد أعلام علم الحديث. وإذا قلت يكفيك عندما تسمع أسماء هؤلاء تحت أي حديث يطمئن قلبك. إما نقول لك أخرجه البخاري خلاص، أخرجه مسلم خلاص، في المعاصرين يقول لك صححه الألباني خلاص، مش محتاج تبحث، مش محتاج إيه تبحث كطالب علم، خلاص هو خلاص وفر عليك الجهد. واضح؟ رضي الله عنهم. وعلم أن مسلما رحمه الله أحد أعلام أئمة هذا الشأن وكبار المبرزين فيه وأهل الحفظ والإتقان والرحالين في طلبه. يا الرحالين دي شوف مبالغة، يعني كثير السفر والرحلة والطلب من أجل طلب الحديث. أنت الحديث بيتحط في ودنك وأنت قاعد، هو عشان يجيب حديث ممكن يسافر شهور عشان يسمع حديثا للنبي. قال: والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف، بلا خلاف عند أهل الحذق والعرفان. يبقى اللي يختلف فيهم إيه؟ مش من أهل الحذق ولا العرفان، يبقى أرمي ولا كرامة. اللي كده يتكلم عن البخاري ومسلم لا تلتفت له، يعرف أنه مريض جهول. واضح؟ على شكلة ميزو والشلة اللي انت عارفها دي، الشيخ ميزو، عارفين الشيخ ميزو؟ ده في مصر مش عندكم انت. الحمد لله، أصلا من بلاوي الزمن. واضح؟ ده اللي بيحقق حديث النبي وينطق الرويبضة التافه يتكلم في أمر العامة. واضح؟ وهذا ليس على سبيل السباب، لأننا على مائدة رمضان ونهينا عن السباب، ولكن هذا وصف حاله خلاص، كما قال القرآن في مواضع عدة: فمثله كمثل الكلب. القرآن بيوصف حاله، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال في موضع آخر: كمثل الحمار يحمل أسفارا. مش مروش الشيخ بيسب، لا بيسب، احنا لا نسب، لا نسب. واضح؟ والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الأزمان. ولذلك لا يمكن تخلو مكتبة طالب علم من صحيح الإمام مسلم، ما يبقاش طالب علم. طالب علم ما عندوش الصحاح ما يبقاش طالب علم. واضح؟ إلا أن يكون قليل ذات اليد وما عندوش أن يشتري، فموجود عنده على الكمبيوتر ماشي، لكن ما يخلوش ما يخلوش لا مكتبة الإلكترونية ولا مكتبة البيتية من صحة. مش نعمل زي الجماعة اللي بيزينوا البيت بس بالكتب كده منظر يعني. لا، دي مكتبة علم. زي صاحبنا اللي راح بيقول لك خد سكن جديد، فعمل مكتبة مترين ونص كده، فراح مكتبة بتاعت كتب شكلها حلو، قال له أنا عايز كتب مترين ونص. هات لي كده مترين ونص كتب عشان نبدا المكتبة. هو عايز زينة وخلاص في البيت. طالب العلم لا، لو رحت مثلا بيت طالب علم تجد مثلا على السرير بتاع النوم بتاعه كتب، على الأرض كتب، في الطريق في كتب، في كل حتة في كتب، عايش في وسط الكتب، إنه طالب علم، مش جايب كتب لإيه؟ يزين بيها المكتبات. وقال أبو عبد الله الحافظ: إنما أخرجت نيسابور ثلاثة رجال، محمد بن يحيى ومسلم بن الحجاج وإبراهيم بن طالب، دول أئمة الحديث في نيسابور. ثلاثة إيه؟ رجال. قال محمد بن عبد الوهاب الفراء: كان مسلم ابن الحجاج من علماء الناس ومن أوعية العلم. الله أكبر. قال الحافظ ابن حجر ونختم: ثقة، حافظ، إمام، مصنف. وقل أن تجتمع في رجل مثل هذه المناقب. فرضي الله عن الإمام مسلم بن الحجاج بهذا القدر، نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.